بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى القياس المؤلف من قضية حملية وقضية شرطية منفصلة. هذا النوع من القياس هو نفس القياس اللي مر علينا سابقا في القياس المؤلف من قضية حملية وقضية شرطية متصلة، يعني تارة يكون هناك اشتراك في جزء تام من كلا القضيتين والمقدمتين، وأخرى جزء غير تام، وثالثا في مقدمة جزء تام وفي أخرى جزء غير تام. فإذا أيضا بثلاثة أنواع. والسبب والمصنف يقول إحنا راح نتكلم فقط عن المشترك في جزء تام من كل منهما، يعني ما نتكلم عن باقي الأنواع، لأن هذا النوع كما قلنا هو القريب للطبع، وهو النوع اللي هو كثير الاستعمال. فلهذا الاشتراك اللي يكون بجزء تام من الحملية راح يكون أيضا فيه جزء غير تام منين؟ من القضية المنفصلة. يعني إحنا سابقا في القياس المؤلف من الحملية والمتصلة قلنا الاشتراك راح يكون في جزء تام من الحملية وجزء غير تام من من الشرطية، جزء تام من الحملية وجزء غير تام من الشرطية المتصلة. هنا نفس الكلام، راح يكون كلامنا في الجزء التام من الحملية وجزء غير تام من القضية الشرطية المنفصلة. أما السبب في ذلك إحنا سابقا بينا في النوع الرابع، بينا قلنا الجزء من الحملية هو مفرد والجزء من الشرطية هو في أصل قضية بالأصل، فما يصح أن نفرض أن يكون الجزء مشترك تام فيهما في الحملية والمنفصلة، لأنه راح يكون غير تام في الشرطية، ولا أن نفرض غير تام في كليهما لأنه راح يكون غير تام في الحملية. فلهذا راح يصير كلامنا في هذا في القياس المؤلف من الحملية والمنفصلة هو في خصوص ما كان الجزء مشترك تام من الحملية وجزء غير تام من الشرطية المنفصلة. المصنف أيضا ذكر أن الشركة في الحملية من جهة الحد المشترك في هذا النوع من القياس قد تكون في جميع أجزاء المنفصلة، يعني جميع أجزائها بعبارة أخرى عن المقدم والتالي، جميع أجزاء المنفصلة يقصد بها المقدم والتالي، بمعنى أن الكلمة المشتركة الموجودة في الحملية هي في المتصلة جزء من المقدم، ومرة تكون جزء من التالي، ومرة تكون هي جزء من المقدم والتالي. نعم، هذا هو طبعا القريب إلى الطبع، كما مصنف ذكر لنا مثال مال الثلاثة عدد، هاي قضية شرطية، قضية حملية بها موضوع ومحمول، والعدد أما زوج أو فرد، هاي قضية شرطية منفصلة لأن بها أما أو. طبعا هاي العدد أما زوج أو فرد هي في أصلها العدد أما عدد زوج وأما عدد فرد، فيتكرر فيها العدد، يتكرر فيها العدد. نلاحظ أن العدد هو جاء محمول في الحملية جزء تام، والعدد أما زوج جاء جزء من المقدم، جاء جزء من المقدم، لأن الشرطية المنفصلة في أصلها قضيتين، العدد زوجون والعدد أما العدد زوجون وأما العدد فردون، هاي أصلها. هذا المثال اللي ذكر المصنف مؤلف من حملية جاءت في الصغرى، والشركة في الحد الأوسط المشترك جاء مع جميع أجزاء المنفصلة. شنو جميع أجزاء المنفصلة نقصد به؟ لأن قلنا العدد أما زوج أو فرد، أصلها العدد أما عدد زوج وأما عدد فرد، يعني العدد لفظة العدد الجزء المشترك موجود في المقدم وموجود في التالي، لكن موجود على نحو التقدير، لأن العبارة هي هكذا العدد أما زوج أو فرد، لكن تقديرها دائما أما العدد زوج وأما العدد فرد. إذا بالتقدير الجزء المشترك موجود في المقدم وموجود أيضا في التالي، هذا معناته أنه موجود في جميع أجزاء الشرطية المنفصلة. فكلمة العدد راح نراها مشتركة بين مقدمتين الحملية والمنفصلة، وهي في حقيقتها بالتقدير موجودة في جميع أجزاء المنفصلة، لأن الحد المشترك عدد موجود في جميع أجزاء المنفصلة، لا أن الزوج والفرد كليهما بلفظة عدد. هذا أنه هو القريب إلى الطبع، القريب إلى الطبع والأكثر استعمال ما عندما يكون الجزء المشترك موجود في جميع أجزاء الشرطية المنفصلة. وهناك نوع آخر قد يكون غير قريب إلى الطبع، غير قريب إلى الطبع المصنف عبر عنه وقد تكون مع بعضها، يعني الجزء المشترك مشترك مع بعض أجزاء الشرطية المنفصلة مو في تمامها. هذا المثال الذي ذكرني المصنف، مال الثلاثة عدد والعدد أما زوج أو فرد، هذا قريب إلى الطبع بحيث يكون الجزء المشترك مشترك مع الحملية مع جميع أجزاء الشرطية المنفصلة. أما النوع الثاني قد يكون الاشتراك في بعض أجزاء المنفصلة، هذا هو يعبرون عنه غير القريب إلى الطبع. طبعا المصنف ما ذكر له مثال، لا بأس احنا نذكر له مثال. مثاله العدد أما فرد أو زوج، وهذا طبعا شرطية منفصلة، ونقول والزوج ما ينقسم إلى متساويين، هاي حملية. فالنتيجة إذن العدد أما فرد أو ما ينقسم إلى متساويين، هنا الجزء المشترك هو زوج، الحد المشترك زوج، إجا زوج إجا موضوع في الحملية، وإجا جزء من الشرطية المنفصلة اللي هو فقط التالي، يعني جزء من التالي فقط. هذا يعبرون عنه ما كان الاشتراك مع الحملية بجزء تام ومع بعض أجزاء الشرطية المنفصلة، هذا هو غير القريب إلى الطبع. طبعا المصنف ما ذكر له مثال، نحن ذكرنا له مثال، يعني هذا مثال اللي ذكرناه، نلاحظ أن الزوج هو مشترك بين المقدمتين بس موجود في ضمن جزء واحد من المنفصلة اللي هو التالي، وليس مثل المثال اللي ذكرناه المصنف كان العد المشترك موجود في جميع أجزاء الشرطية المنفصلة. إذن هسه الآن أصبح عندنا نوعين من القياس المؤلف من الحملية والمنفصلة، ما كان الجزء المشترك تمام أجزاء الشرطية المنفصلة، ما كان الجزء المشترك بعض أجزاء الشرطية المنفصلة. ثانيا عندنا الحملية قد تقع في الصغرى وقد تقع وين؟ في الكبرى. المصنف اعطانا مثال للحملية التي تقع في الصغرى، وإحنا اعطينا مثال للحملية التي تقع في الكبرى. إذا صار عندنا أربعة أنواع للقياس، ما كان الجزء المشترك جميع أجزاء المنفصلة اثنين، ما كان الجزء المشترك بعض أجزاء الشرطية المنفصلة ثلاثة، ما كانت تقع الحملية فيه صغرى أربعة، ما كانت الحملية تقع فيه كبرى في القياس. إذا صار عندنا أربعة أصناف، صار عندنا أربعة أصناف. طبعا أخذ النتيجة في مثل هكذا قياس من جهة الجزء المشترك يكون بإسقاط الحد المشترك، مثل مثال اللي ذكرناه في إسقاط حد الأوسط اللي هو العدد، وناخذ جزء الحملية الباقي نضعه مكان النتيجة لأنه هو كان موضوع في المقدمة، فيبقى على حالة موضوع وين في النتيجة اللي هي المنفصلة، أيضا على نفس اللي مر علينا في القياس الحملي ما كنا نفعله، نجد النتيجة والمتبقي بالجزء الغير مشترك نجعله ماذا؟ في جزء المقدم، ما كنا نفعله سابقا. بالنهاية المصنف أراد أن يبين خاتمة، قال إحنا أطلنا الكلام والبحث في القياسات المؤلفة من الاقترانات الشرطية على خلاف المعهود في كتب المنطق. في كتب المنطق ما يوجد كلام كثير وبحث مفصل عن القياسات الاقترانية الشرطية، بس المصنف هو طبعا يقصد كتب المنطق المعتاد تدريسها مثل أمثال الحاشية أو أمثال الشمسية أو أمثال سلم المنطق، أو هذه ما فيها كلام كثير عن الاقترانات الشرطية المتصلة والمنفصلة، بس المصنف قال نظرا لكثرة فائدتها أنا حبيت أن أطيل البحث عنها، فلهذا قال الحاجة إليها هي موجودة في أكثر البراهين العلمية، خصوصا البراهين اللي تبتني على وجود قياسات مؤلفة من اقترانات شرطية سواء كانت متصلة أو منفصلة. لكن مع ذلك المصنف يقول إحنا ما نقدر نكثر الكلام لأن هاي الرسالة هي مختصرة، كتاب المنطق هو رسالة مختصرة، بعد ما نقدر نزيد عن الكلام عن ما ذكرنا، فاختصرنا على أهم الأقسام اللي هي قريبة من الطبع وكثيرة الاستعمال. نعم الآن نطبق كلام المصنف، قال القياس المؤلف من الحملية والمنفصلة، وهذا النوع أي المؤلف من الحملية والمنفصلة كسابقه، سابقه يقصد المؤلف من الحملية والمتصلة، يجب أن يكون الاشتراك فيه في جزء تام من الحملية وغير تام من المنفصلة، لأن إحنا قلنا في الحقيقة الاشتراك يمكن أن يكون على ثلاثة أنواع، يمكن أن يكون كلاهما جزء تام مشترك، كلاهما جزء غير تام مشترك، وأحدهما جزء تام والآخر جزء تام شنو غير مشترك. المصنف يقول القريب للطبع اللي نريد نأخذه في الدراسة ونتكلم عن شروطه هو ما كان خصوص منه. أحسنتم، الاشتراك في جزء تام من الحملية وغير تام من الشرطية المنفصلة، وقد تقدم وجهه. الوجه في ذلك هو بيّن سابقا في النوع الرابع، لأنه قال إن الجزء تام من الحملية هو في حقيقته مفرد، والجزء الغير تام من الشرطية هو في حصل في 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 أصله وقضية، لأن إحنا قلنا سابقا أصل القضية الشرطية هي قضيتين بالأصل. فحينئذ ما يصح أن نفرض أن يكون الجزء مشترك تاما في الحملية والشرطية، لأنه في الحقيقة راح يكون جزء تام أيضا في الشرطية، لا يكون جزء تام في الشرطية، ولا نفرض غير تام في الحملية والشرطية، لأنه لا يكون غير تام حينئذ في الحملية، وهذا واضح. الآن المصنف قال غير أن الشركة فيه، يعني في الحد المشترك في هذا النوع من القياس للحملية، للقضية الحملية، قد تكون في جميع أجزاء المنفصلة، يعني في جميع جزئيها اللي هو المقدم والتالي، بمعنى أن الكلمة المشتركة الموجودة في الحملية هي في المتصلة جزء من المقدم، وهي جزء أيضا من التالي. هذا النوع هو القريب إلى الطبع، والمصنف مثل له في مثال الثلاثة عدد، هاي حملية، والعدد أما زوج أو فرد هاي منفصلة، لأن هاي العدد أما زوج أو فرد شرطية منفصلة، أصلها العدد أما زوج وأما العدد فرد، يعني العدد بالتقدير موجود في قرب الزوج وقرب الفرد، يعني موجود في جميع أجزاء المنفصلة في المقدم والتالي. هذا النوع الأول. والنوع الثاني وقد تكون، يعني الحد الاشتراك مع بعضها، يعني مع بعض أجزاء القضية الشرطية المنفصلة، مو في تمامها أو في جميع أجزائها. هذا اللي عبرنا عنه غير القريب إلى الطبع، وذكرنا إحنا له مثال العدد أما فرد أو زوج، هاي شرطية، والزوج ما ينقسم إلى متساويين، هذا حملية، كانت النتيجة العدد أما فرد أو ما ينقسم إلى متساويين، كان الجزء المشترك هو الزوج، مشترك بين المقدمتين، موجود في ضمن جزء واحد من أجزاء الشرطية المنفصلة اللي هو التالي. على كل وعلى تقديرين، يعني على تقدير اشتراك الحملية مع جميع أجزاء المنفصلة أو تقدير اشتراكها مع بعضها، تارة الحملية تقع أما صغرى، يعني تأتي في مقدمة الصغرى أو كبرى، أو تأتي في ضمن مقدمة الكبرى في القياس. إذن صار عندنا أربعة أصناف، فهذه أربعة أصناف. مثاله العدد الثلاثة عدد، هاي حملية الصغرى. الاثنين العدد أما زوج أو فرد، هاي قضية شرطية منفصلة كبرى. النتيجة المقدمتين مشتركات بحد أوسط اللي هو العدد، فيحذف العدد، فنقول إذن الثلاثة أما زوج أو فرد. طبعا لا يقال إنه هاي النتيجة غير صادقة، لأنه قد البعض يقول الثلاثة هي فرد، نعم ليس إلا، فكيف نرددها بين الزوج والفرد؟ يعني الثلاثة في حقيقتها هي ليست إلا فرد، فكيف تقولون يمكن أن تكون زوج فترددوها بين أن تقولون الثلاثة أما زوج أو فرد؟ إذا قال شخص هكذا نقول له لا مانع من أنه الشرطية المنفصلة العنادية تتردد بين الشيء نفسه وغيره، هذا ماكو مانع من عنده. نظير قولنا الإنسان أما ناطق أو غير ناطق، هاي على سبيل المنفصلة العنادية، يعني تختار، لا يعني بعبارة بسيطة نريد نقول لك اختار أحدهما، لو ناطق لو غير ناطق، فهو راح يختار ناطق، لأن طبيعة واقع الإنسان هو ناطق، هذا لا مانع منه أن يردد الشيء بين نفسه وغيره. فلهذا لا يصح أن يقال إنه هاي النتيجة غير صادقة، لأن الثلاثة لا تكون إلا فردا، فكيف رددتوها مع الزوج؟ نقول له لا مانع، لأنها شرطية منفصلة عنادية، ولا مانع أن يردد الشيء بين نفسه وغيره. نعم، هذا المثال الذي ذكر المصنف هو من الصنف الأول، اللي هو المؤلف من حملية صغرى مع كون الشركة في جميع أجزاء المنفصلة، لأن المنفصلة في هذا المثال في حقيقتها موجود الحد المشترك مكرر فيها لكن على نحو التقدير، فنقول هكذا دائما: أما العدد زوجون وأما العدد فردون. إذن العدد موجود في جميع أجزاء الشرطية المنفصلة، فكلمة العدد المشترك بين المقدمتين أي الحملية والمنفصلة موجودة في جزئي المنفصلة معا، لأن الحد المشترك العدد موجود في جميع أجزاء المنفصلة، لأن الزوج والفرد كليهما عدد، فلهذا صح أن نقول دائما: أما العدد زوجون وأما العدد فردون. إذن العدد موجود في المقدم وموجود أيضا وين؟ في التالي. أما أخذ النتيجة في المثال، كيف أخذنا النتيجة في هذا القياس المؤلف من الحملية والشرطية المنفصلة؟ قال: فقد رأينا إن أسقطنا الحد المشترك، حذفنا الحد المشترك اللي هو العدد وهو كلمة عدد، وأخذنا جزء الحملية الباقي مكانه في النتيجة. يعني بعد ما أسقطنا العدد، موضوع الجزء المتبقي اللي هو الموضوع النتيجة في الصغرى أصبح نفسه موضوعا وين؟ أو مقدما وين؟ في النتيجة. يعني الموضوع في الصغرى أصبح مقدما في النتيجة، وهذا اللي يوافق الطبع، وهي كلمة عدد، وأخذنا جزء الحملية الباقي مكانه في النتيجة، لأنه هو في حقيقته كان موضوع في المقدمة وبقى على حاله مقدم في النتيجة التي هي منفصلة أيضا، وهو على منهاج الشكل الأول في الحملي، يعني عن نفس الطريقة اللي مرت علينا في الاقتران الحملي. وهكذا نضع في أخذ النتائج من هذا النوع. وقال المصنف: نكتفي بهذا المقدار من البيان عن هذا النوع. ثم ذكر خاتمة قال فيها: قد أطلنا في بحث الاقترانات الشرطية. يعني المصنف هو ذكر خمسة أنواع للاقترانات الشرطية. ذكر المؤلف أولا، إذا نرجع رأيناه، ذكر المؤلف من الأول واحد المؤلف من المتصلات، ثم ذكر المؤلف من المنفصلات، ثم ذكر المؤلف من المنفصلة والمتصلة، ثم ذكر المؤلف من الحملية والمتصلة، ثم ذكر المؤلف من الحملية والمنفصلة. ففعلا المصنف أطال البحث عن اقترانات الشرطية، وهذا خلاف المعهود في كتب المنطق. يعني ما يوجد في كتب المنطق مثل هذا البحث المفصل عن الاقترانات الشرطية. المعتاد تدريسها مثل يا هي الكتب المعتاد تدريسها، يقصد به مثل الحاشية الشمسية، سلم المنطق، هذا ما موجود فيها هكذا أبحاث طويلة، نظرا إلى كثرة فائدتها والحاجة إليها. هسه الآن المصنف راح يبرر إطالة البحث. تبرير لإطالة البحث يقول: لأن هذه الاقترانات الشرطية هي في حقيقتها كثيرة الفائدة، ويمكن أن يكون بأمس الحاجة إليها في أكثر البراهين العلمية التي تبتني على الاقترانات الشرطية، وإن كنا تركنا كثير من الأبحاث التي لا يسعها هذا المختصر. يعني وإن كان أكو كلام هناك، بس إحنا عرضنا عنه حتى ما يطول البحث، على اعتبار أنه هذا كتاب المنطق رسالة مختصرة، واختصرنا على أهم الأقسام التي هي أشد علوقا بالطبع، يعني اللي هي أكثر قريبة إلى الطبع. الآن وصل كلامنا إلى القياس الاستثنائي، تعريفه وتأليفه. لعله سابقا إحنا عرفنا القياس الاستثنائي، قلنا هو القياس المصرح. أحسنتم، القياس المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها. مصرح بالنتيجة إذا كان على نحو الإثبات، وبنقيضها إذا كان على نحو السلب والنفي. وسمي بالاستثنائي لأن قلنا هناك كان مشتمل على كلمة الاستثناء، أحسنتم، اللي هي لكن. هذا بالنسبة إلى تعريفه واضح. الآن نتكلم عن تأليفه. بالحقيقة القياس الاستثنائي هو من ضمن الأقيسة الكاملة. ومعنى الأقيسة الكاملة يعني هو منتج من نفس مقدماته من دون الاستعانة بمقدمة خارجية، كما هو الحال في مقياس المساواة. قياس المساواة كنا نستعين بقياس أنه مساوي المساوي مساوي، وهي مقدمة خارجية عن أصل مقدمات القياس. فلهذا سموه من الأقيسة الكاملة التي يكون الإنتاج فيها في ضمن مقدماتها من دون الاستعانة والحاجة إلى مقدمة خارجية تدخل في ضمن المقدمات له. والاستثنائي تارة يذكر فيه بالفعل عين النتيجة، يذكر فيه بالفعل أما عين النتيجة أو نقيضها، يعني النتيجة مذكورة بجزئها مو بتمامها كما سوف نبين. من يذكر عين النتيجة يعني الإثبات الموجود في المقدمة هو نفس الإثبات موجود في النتيجة، ومرة لا بنقيضها، يعني النقيض المذكور في النتيجة هو مذكور نقيض وين؟ في ضمن مقدمات القياس. لكن هنا لابد أن نبين أنه النتيجة لا تذكر بتمامها وبعينها، يعني ما تذكر النتيجة كاملة بتمامها وبعينها، نفسها موجودة بتمامها وكاملها وعينها في المقدمات. لماذا؟ لأن هذا يلزم ما يسمى بالمصادرة على المطلوب. يعني احنا عندنا قياس نريد نخرج من النتيجة، ما يصير النتيجة كاملة بتمامها بعينها هي نفسها كاملة بتمامها موجودة في ضمن المقدمات. لأن لماذا؟ لأن هذا يلزم أنه ما يسمى بالمصادرة على المطلوب، لأن إحنا نريد نثبت النتيجة، فكيف نأخذها مقدمة مسلمة وين؟ في ضمن المقدمات. هذا مصادرة على المطلوب، والمصادرة على المطلوب معناته صادرت النتيجة ووضعتها في غير موضعها، في غير مطلوبها، بدل من أن تستدل عليها أنت استدلت بها، يعني بدل ما تثبتها بالبرهان أنت برهنت بيها. فهذا مثل ما يقولون أخذ النتيجة دخلها في ضمن برهانه واستدل بها عليها، هذا من هذا يعني توقف الشيء على نفسه، هذا باطل ما يصح. نعد ماذا نقول؟ نقول صحيح النتيجة مذكورة بس بجزئها مو بتمامها، يعني مذكور جزء من النتيجة في ضمن المقدمات مو بتمامها كما هي بكمالها بعينها كما مذكورة على نحو الإثبات موجودة على نحو الإثبات بالمقدمات، هذا لا، نقول مذكورة بجزئها ليس بتمامها، لأن لو كانت مذكورة بتمامها وعينها يلزم المصادرة على المطلوب، وهذا المصادرة على المطلوب هو نوع من أنواع المغالطة أصلا، فيه شنو ما هو ليس مطابق للواقع، وهذا لا يصح، لأن المفروض أنه في الحقيقة النتيجة هي أصلا لم يقم دليل على صدقها، إحنا نريد نثبتها، إحنا نريد نقيم برهان على صدقها، فكيف نأخذها مسلمة وصادقة ونضعها في ضمن مقدمات القياس حتى نستدل بيها؟ أو ما أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول ما يصح يستدل بالشيء على نفسه، يعني إحنا نريد نثبت النتيجة نستدل بنفس النتيجة على إثبات النتيجة، هذا ما يصح، هذا يعتبر نوع من أنواع المغالطة. فلهذا نقول إنه النتيجة ليست مذكورة بعينها وتمامها وكمالها ككونها مقدمة مستقلة مسلم بها، هذا لا يصح، إنما هي مذكورة بمن على نحو جزء، مذكورة بجزء من عينها، جزء نقيضها مذكورة على نحو جزء المقدمة. نعم، هاي النتيجة بنفسها هي أصلها قضية، ومع ذلك تكون جزء من القضية ثانيا، يعني النتيجة هي بنفسها قضية أولا وتكون جزء من القضية اللي موجودة في ضمن المقدمات ثانيا، فلابد أن نفرض أن هاي المقدمة المذكور بها النتيجة هي قضية شرطية. لماذا نفرضها أنها قضية شرطية؟ لأنها سوف تتألف بالحقيقة من قضيتين بالأصل، وهاي كثير ما ذكرنا أنه أصل القضية الشرطية هي مؤلفة من قضيتين بالأصل، فيجب أن تكون هاي أحد هاي المقدمات في القياس هو مقدمة على نحو القياس الشرطية، والمقدمة الأخرى هي تكون ماذا؟ على نحو مقدمة القياس الاستثنائي اللي تشتمل على أداة الاستثناء، لكن لهذا سموه بالقياس الاستثنائي من جهة الاشتمال عليها. وطبعا هذا يعبرون عنه من باب تسمية الكل باسم الجزء، لأنه إذا كانت أحد المقدمتين استثنائية يسمى القياس جميعه كامله واستثنائي من جهة وجود جزء من كلمة استثناء في أحد مقدماته، هذا يعبرون عنه من باب تسمية الكل باسم الجزء، يعني احنا سمينا كل القياس استثنائي باسم مقدمة جزئية فيه موجود على كلمة حاوي على كلمة الاستثناء، فيسموه تسمية الكل باسم الجزء، هذا يسموه قياس استثنائي. ثم بعد ذلك الاستثنائي أما نستثني فيه أحد الطرفين مثل المقدم أو التالي سواء كانت قضية حملية أو شرطية، أو نستثني نقيضة حتى ينتج الطرف الآخر، وراح يأتي إن شاء الله تفصيله. وتارة هاي الشرطية اللي مذكورة في ضمن القياس مرة تكون منفصلة، فلهذا راح نسميه قياس استثناء انفصالي، ومرة تكون متصلة فنسمي قياس استثنائي اتصالي من جهة نوع القضية الموجودة وين في ضمن مقدمات القياس. نعم، الآن راح نقرأ. قال القياس الاستثنائي تعريفه وتأليفه. تقدم ذكر هذا القياس وتعريفه، طبعا بينا هناك، احنا قلنا هو قياس مصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها، وقلنا هناك أيضا يسمى استثنائي من جهة اشتماله على كلمة الاستثناء، وهو من الأقيسة الكاملة. ما معنى الأقيسة الكاملة؟ يعني التي لا تتوقف في إنتاجها على مقدمة خارجية أخرى، مثل قياس المساواة. قياس المساواة لعله مر علينا في تعريف القياس، قلنا هناك هو متوقف على مقدمة خارجية، وهو ما هي مساوي المساوي مساو له. نعم، لهذا احنا قيدنا تعريف القياس بلذاته. لذاته يعني شنو؟ الانتاج المقدمات يكون لذات المقدمات، مو لمقدمة اخرى خارجية. ولما تقدم ان الاستثناء يذكر فيه بالفعل، يعني على نحو الفعلية، مو بالفعل يقصد به ليس على نحو التقدير، نذكره بالفعل على نحو التحقق، اما نذكر فيه عين النتيجة او نقيضها، هذا واضح عنده. بس الان المصنف شو يريد يزيد؟ يريد يبين، يريد يبين هاي هذا المعنى، انه هاي احنا من نقول انه القياس المصرح هو ما مذكور النتيجه في ضمن مقدماته او بنقيضها، لا نعني انها مذكورها بعينها وكمالها وتمامها كمقدمه، انما هي مذكوره على نحو جزء المقدمه. والا لو كانت مذكوره بتمامها بعينها كقضيه مستقله بكاملها راح تصبح مصادره على المطلوب وهو باطل. لهذا قال نعم. فهنا نقول، يعني يريد يقول هنا نريد أن نزيد ونوضح ونبين أنه يستحيل أن تكون النتيجة مذكورها بعينها، يعني النتيجة هي قضية، في ما يصير تذكر كقضية كاملة تامة بعينها بكاملها في ضمن إحدى المقدمات أو بنقيضها على نحو الإثبات أو بنقيضها إذا كان على نحو النفي والسلب، على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها، يعني ما يصير نفرض كونها مقدمة مستقلة مسلم بها. لو ذكرت على أنها إحدى المقدمتين الكاملتين في القياس لأصبح واجب التصديق بها، وإن كانت مصدقة بها بعد، إذن ماكو حاجة نألف قياس للوصول إلى إثباتها والبرهان عليها والتصديق بها. يعني إحنا بعبارة بسيطة النتيجة نريد نثبتها بالبرهان أو بالدليل حتى نصدق بها. لو كانت هي مذكورة كقضية مستقلة ومسلم بها ومبرهن عليها في ضمن مقدمات القياس، بعد ماكو حاجة نألف قياس حتى نثبتها، لأن راح تصبح هي مصدق بها مسلم بها، فبعد ماكو حاجة نألف قياس حتى نثبت نتيجتها، لأن القياس لأجل التصديق بها مو لأجل أخذها في ضمن مقدمة مصدق بها. نعم، لهذا قال لأنه حينئذ يكون الإنتاج مصادر على المطلوب. شنو يعني مصادر على المطلوب؟ المصادرة يعني وضع الشيء في ليس في غير موضعه، فنحن نصادر مكانها من كونها نتيجة ونضعها في موضع هي ليست موضع أهلا لها، ونضعها كمقدمة تامة بعينها بكاملها، هذا يسموه مصادرة على المطلوب، لأن المفروض حينئذ إحنا ما قايمين دليل على صدقها، فكيف أخذناها في ضمن مقدمات القياس على أنها قضية مقدمة مستقلة مصدق بها مسلم بها؟ هذا ما يصير. فمعنى إنها مذكورة بعينها في مورد الإثبات أو بنقيضها في مورد النفي والسلب، إنها مذكورة على أنها جزء من المقدمة وليست تمام المقدمة. ولما كانت هي يعني النتيجة بنفسها أولاً هي قضية، ومع ذلك قد تكون هي جزء قضية هاي ثانياً، إذا لابد أن نفرض أن المقدمة المذكورة فيها يعني في النتيجة هي قضية شرطية، يعني لابد أن نفرض المقدمة المذكورة في النتيجة أن تكون على نحو القضية الشرطية. الجواب لماذا؟ إذا سألنا ما هو السبب نجيبه، لأنها تتألف من قضيتين بالأصل، الشرطية في حقيقتها لعله كثير ما ذكرناها، هي في حقيقتها مؤلفة من قضيتين بالأصل، قد تكون كل منهما قضية حملية، فيجب أن تكون على هذا إحدى مقدمتي هذه القياس شرطية، يعني أحد مقدمات القياس الاستثنائي تكون شرطية، والمقدمة الأخرى تسمى المقدمة الاستثنائية اللي هي تحوي على كلمة الاستثناء، اللي من أجلها سمي القياس بالقياس الاستثنائي. فلهذا قال: فيجب أن تكون على هذا إحدى مقدمتي هذه القياس شرطية، أما المقدمة الأخرى فهي استثنائية، أي مشتملة على أداة الاستثناء التي من أجلها سمي القياس قياس استثنائي. وقلنا هذا في حقيقته من باب تسمية الكل باسم الجزء، لأن في حقيقة القياس هو أحد مقدمات استثنائية، وليس جميعه بتمامه هو استثنائي. والاستثنائية يستثنى تارة فيها أحد طرفي الشرطية، يعني تارة نستثني عين المقدم أو عين التالي، أو نقيض المقدم أو نقيض التالي، وهكذا مثلا، سواء كانت القضية حملية أو شرطية، أو نستثني نقيضه يعني نقيض التالي أو نقيض المقدم حتى ينتج الطرف الآخر، ينتج عين المقدم أو عين التالي. طبعا هاي راح تأتينا إن شاء الله طرق الاستدلال باستثناء عين المقدم لينتج عين التالي، أو استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم في الاتصالي، وكذلك في الانفصالي راح يأتينا إن شاء الله أنه بالحقيقية نستثني عين أحد الطرفين ينتج النقيض، وبمانعة الجمع نستثني أحد الطرفين حتى ينتج النقيض، ومانعة الخلو نستثني نقيض أحد الطرفين لينتج عين الآخر. هذا بعينه إذا نذكر هو وين مر علينا في طريقة الاستدلال بالقياس المؤلف من الشرطيات. إن شاء الله هذا نفسه يذكر في القياس الاستثنائي. وقال: أو نقيض على ما سيأتي تفصيله، أما تقسيمه فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.